الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع في شرائط وخصوصيات الإمام والإمامة، ما يشترط من الشروط في الإمام، فيذكر هنا تقريبا 10 شروط أو 10 خصوصيات المفروض أن تتوفر في الإمام. الشرط الأول هو العصمة، أن يكون الإمام معصوما، سيأتي الكلام في أدلة عصمة الإمام. الثاني الأفضلية، أن يكون الإمام هو أفضل الأمة من جميع الجهات، لا يكون هناك من هو أفضل منه، وإلا إذا كان هناك من هو أفضل منه فهو متقدم عليه، تأخير المتقدم وتقديم المتأخر ليس بمناسب أو قبيح. الشرط الثالث أن يكون منصوصا على إمامته، لأنه نحن نعتبر أن الإمام منصب إلهي، وذكرنا فيما سبق أن هذا المنصب الإلهي لا يمكن أن يعرف ولا يمكن أن تكتشف الخصوصيات للإمام إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. البشر ليس بإمكانهم معرفة تلك الخصوصيات، قد قرأنا في رواية عبد العزيز بن مسلم عن الإمام الرضا أن هذا مقام لا يمكن أن يعرفه البشر، وعلى ذلك لا بد أن يكون الذي يعرفه هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينص عليه. الأمر الرابع أن يكون هاشميا، بنص الرسول أن الأئمة من قريش أو من هاشم أو من هذا الفرع من هاشم، من أولاد النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر، مجموعة من الروايات كلها تصب في جهة واحدة، وهي أنهم في النتيجة من أولاد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر الخامس أن يكون عالما بكل ما يحتاج إليه الناس في أمور الدين وأمور الدنيا، لأنه هو الذي سيسوس الناس، فلا بد طبعا يعني الفرق بين المنصب بشريا مؤهلات ما عنده، ومن أين هو يأتي بالمؤهلات إذا لم تكن عنده، ولكن المنصب إلهيا أي مؤهل، يعني الله يختار من فيه المؤهلات، وإذا أكو مؤهلات خارجة عن قدرة البشر فلن تخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا بإمكانه أن يعطيه المؤهلات التي هي داخلة في قدرة البشر والمؤهلات التي يحتاجها وهي خارجة عن قدرة البشر أيضا. فإذا هذا العلم مهما كان حجمه الله سبحانه وتعالى يعطيهم إياه، وقد ورد في بعض الروايات أن الله أعطاهم علم ما تحت العرش أو ما فوق العرش وما تحت الثرى، وأنه ما خرج شيء من الله إلى ملائكته إلا وعلمه الأئمة قبل الملائكة، وما من علم يعلمه الملائكة إلا ويعلمه الأئمة. طبعا هذه رواية تبين مقدار وسعة علمهم، لأنه كما يظهر من رواياتنا أن الملائكة طبقوا فجاج الآفاق، ليس هناك جزء في هذا العالم إلا وهو مليء بالملائكة، وكل العلم الذي يحصل عند الملائكة أو تراه الملائكة فهو موجود عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سادسا، كونه أشجع الأمة لدفع الفتن واستئصال أهل الباطل، أنه هو الذي سيقود هذه الأمة. قلنا أنه بما أنه منصب إلهي فلابد أن يقودها بما يتناسب، وهذا المنصب الجبان لا يصلح لقيادة الأمة، لابد أن يكون شجاع، يتخذ القرارات السليمة وينفذها دون أدنى خوف من أحد. إذا يعني موجود في بعض الأحيان مثلا تعبير بالخوف، فهو ليس خوف على نفسه، وإنما حسب تعبير بعض الروايات أنه إشفاقا على الأمة في كثير من الأحيان، فيكون الخوف على الأمة وليس الخوف على نفسه. الرسول استعمل التقية، والأئمة في بعض أو في كثير من الأحيان استعملوا التقية، استعمالهم للتقية لم يكن لأنهم يخافون من الموت على أنفسهم، وإنما الموت عندهم كما يقولون من أحب الأشياء إليهم، لقاء الحبيب إلى حبيبه. ولكن هناك مهمات إلهية عليه أن يقوم بها، فلذلك هو يحفظ نفسه، مقتضى الخوف، مقتضى الشجاعة أنه يحفظ نفسه حتى يقوم بمهمة أخرى هو مكلف بها. وبعض الأحيان يخاف من أن يتصرف بشيء الأمة تؤذى بسببه، أو أنها تتضرر من ناحية دينها بسببه، أو من ناحية دنياها إذا كانت دنياها مهمة. المهم أن خوفه دائما ليس خوفا على نفسه، وإنما خوفا على الآخرين. الشرط السابع، أن يكون مبرئا من جميع العيوب الخلقية الموجبة للنفرة. يقولوا بأنه هذا يعتبر نقض للغرض. الله سبحانه وتعالى جعل الإمام حتى يقبل الناس عليه ويأخذوا منه، فإذا كان الإمام منفرا بدل أن يقبل الناس عليه سيفر منه أو يبتعد عنه، فيكون هذا نقض الغرض. قلنا بما أن هي المهمة إلهية فلابد أن يصلح هذه الأمور بحيث لا يجعل شيئا منفرا في الإمام. هذا بالنسبة للعيوب الخلقية مالت الجسم، يعني برص أو جذام أو غيرها من الأمراض التي في أمراض تتسبب في إبعاد الناس عنه، وفي أمراض لا تتسبب في إبعاد الناس عنه، الذي ينزه عنها الأمراض التي تبعد الناس عنه عن الأخذ منه. وكذلك بالنسبة للأمراض الخلقية أو الخلقية، البخل والحرص وسوء الخلق وغير ذلك من الأمور. وكذلك مبرأ من دناءة النسب والتولد من الزنا، أو نفس الشيء، أشياء تبعد الناس عن الأخذ منه، أي شيء يجعل الناس تنفر منه، هذه الأشياء لا تكون موجودة. هذه في الأنبياء والأئمة عموما نفس الكلام، لأنها وجودها فيه يكون نقض للغرض الذي جعل من أجله. الأمر الثامن، أن يكون أزهد الناس، أزهد الناس وأورعهم وأطوعهم لله تعالى وأقربهم منه وأفضلهم في صفات الكمال، لئلا يلزم من تقديمه تقديم المفضول على الفاضل. يعني لو كان هناك غيره أقرب إلى الله المفروض يصير ذاك الإمام، أو كان أورع أو كان أزهد أو غير ذلك، كله المفروض يكون ذاك فاضل وهذا مفضول. فالله سبحانه وتعالى يقدم الفاضل على المفضول. يعني احنا نلاحظها شيء طبيعي الآن أمر عقلائي. لما واحد في شركة من الشركات وهو يشوف نفسه أنه أفرض عنده أفضل الشهادات وأفضل الخبرات، لما يجيب واحد جديد توه متخرج مثلا وهذا عنده شهادات أعلى منه وخبرات أعلى منه ويخلوه عليه، هو الرئيس وهذا مرؤوس، الناس يعتبرها ظلم، عرفا يعتبروا ظلم، ولذلك يقول شلون يعني كيف تقدموا هذا عليه. هم الجماعة يقولوا بأن السنة تقديم المفضول على الفاضل لا شيء فيه، وابن أبي الحديد يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، لكن في كأمر عقلائي الناس تنفر كثيرا، وخصوصا إذا كانت إذا كان الفرق بعيد، يعني واحد مثلا بروفيسور وواحد جاي خريج ثانوية، والبروفيسور صاير مرؤوس وخريج الثانوية هو الرئيس، كلش يعني يعد ظلما كبيرا. هذا إذا خريج ثانوية أو بروفيسور، وإذا مو بروفيسور حسبنا يعلم ما فوق العرش أو ما تحت العرش وما تحت الثرى أو فوق الثرى، ومن لا يعرف الأب والكلالة، وخلينا هذا رئيس على هذا، يعني القضية كلش كبيرة جدا، من أعظم الظلم مثل هذا الانقلاب، يعني جعل الرئيس مرؤوس وجعل المرؤوس رئيس بهذه الكيفية، يعني بحيث أنه شخص لا ليس عنده مؤهلات نهائيا وشخص آخر عنده كل المؤهلات. نقدم هذا على هذا. الشرط التاسع أن يكون صاحب معاجز، لأنه عندنا من أدلة الإمامة أن يقول بالإمامة وفي نفس الوقت يأتي بالمعجزة حتى تثبت هذه الإمامة الربانية. والأمر العاشر أن تكون إمامته عامة للجميع لا خاصة بفئة، يعني لابد طبعا تكون، إذا ما أكون له ما أكون لإمام واحد في الكون، فالمفروض يكون إمام على الكون كله. لكن في الأزمنة السابقة لما كان هناك عدة أنبياء مثلا في نفس العصر، ماكو مانع كل مجموعة لها نبي، ومع ذلك كان إذا كان إمام في عصر من العصور يكون لتكون إمامته أيضا عامة كما يذكر. العصمة من أهم الشروط والمميزات التي يلزم وجودها في الإمام والخليفة، كما كان يلزم توفرها في النبي والرسول، هي ملكة العصمة، وهي الصفة الأساسية الضرورية التي يحكم بلزومها البرهان ويؤكدها الوجدان. فلنذكر دليل اعتبارها كبرويا، ثم دليل وجودها في أئمتنا الهداة عليهم السلام، بعد بيان معناها وحقيقتها تفصيلا. يذكر الآن معاني العصمة بحسب اللغة، يعني بحسب كلمات اللغويين، ما لها شغل بالعصمة بغض النظر يعني عن العصمة الخاصة، شنه معنى عصمه الله؟ فيقولوا العصمة المنع، منعه، وموجود مجموعة من التعبيرات نقرأها. العصمة في أصل اللغة بمعنى الوقاية والمنع والدفع والحفظ والحماية، فإذن عصمه يعني وقاه، عصمه يعني منعه عن وصول شيء إليه، عصمه بمعنى دفع عنه البلاء، عصمه من البلاء مثلا دفع عنه البلاء، أو عصمه حفظه لم يصل إليه مكروه، أو حماه، هذه كلها تنطبق على والله يعصمك من الناس. وقال في العين: العصمة أن يعصمك الله من الشر، أي يدفع عنك. طبعا العصمة أن يعصمك يقول المنطقيين تعريف بدوري، لكن هو شرحها بعدين قال أي يدفع عنك، فمعنى العصمة فسرها بالدفع، الدفع بمعنى أنه يمنع الوصول لشيء. موعدنا عبره بعض الأحيان يقول لك رفع ودفع، واحد يعصمه من الرجس بمعنى أنه واحد فيه رجس ويرفع عنه الرجس، ومرة يعصمه من الرجس بمعنى يدفع عنه أصلا من الأساس، يمنع وصول الرجس إليه. مثل ما أئمتنا معروف أنه العصمة منذ ولادته، يعني مو عنده وبعدين تنشال وتنرفع، فلذلك هي من قبيل الدفع وليس الرفع. والخليل فسرها بالدفع مباشرة مو بالرفع. ويعصمك من الناس نفس الشيء، ترى يدفع عنك الناس، مو يوصلهم، يوصلوا بعدين يخليهم يأذوك وبعدين يرفع، لا، من الأساس يمنع. وقال في المجمع: عصم عصمة الله للعبد منعه عن المعصية، أو منعه عن المعصية، وعصمه الله من المكروه حفظه ووقاه، والمعصوم الممتنع عن محارم الله. المجمع، مجمع البحرين، عادة يجي بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المذكور في الروايات، فهو ذكر المعنى اللغوي: عصمة الله للعبد منعه عن المعصية، وعصمه الله من المكروه حفظه ووقاه، والمعصوم، هذا المعنى الاصطلاحي، الممتنع عن محارم الله، الذي لا يأتي بمحرم من محارم الله. وقال في المفردات: عصمة الأنبياء حفظه إياهم بما خصهم به. يعني أن الله شنه معنى عصم الأنبياء؟ يعني حفظهم، حفظهم بما خصهم به. بما خص حفظهم من شنه؟ مو مبين، يظهر أنه حفظهم من الذنوب. بما خصهم به، سواء خصهم به من العقل، خصهم به من اللطف، خصهم به من التوفيق، المهم النتيجة أنه لا يصدر منهم ذنب بسبب لطف من الله سبحانه وتعالى. وقال في اللسان، لسان العرب: العصمة في كلام العرب المنع، وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه. فهذا بس العصمة من الموبقات، مو شرط يعني التعبير. العصمة شخص معصوم، شيء يوبقه بحيث يؤثر عليه تأثير واضح لا يحصل. عصمه، يعصمه عصما منعه ووقاه. وقال في النهاية: العصمة المنعة، والعاصم المانع الحامي. معنى لغوي واضح فيه. وقال في القاموس: عصم يعصم منع ووقى. وقال في التاج: العصمة بالكسر المنع. وقال الزجاج: أصل العصمة الحبل، وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه. وقال المناوي: العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. يعني هذا يعتبر تفسير اصطلاحي كلامي وليس تفسير لغوي. وقال في المصباح: عصمه الله من المكروه يعصمه، من باب ضرب، حفظه ووقى، واعتصمت بالله امتنعت به. والعصمة في الاصطلاح العلمي هي قوة العقل، بحيث لا يغلب مع كونه قادرا على المعاصي كلها. طبعا أدخل القضية في قوة العقل. المناوي تفسيره مناسب لنا لعله أوضح. العصمة ملكة، يعني ملكة تكون عند الإنسان، هذه الملكة ملكة اجتناب المعاصي، بحيث هذا الشخص عنده ملكة يتمكن أن يجتنب جميع المعاصي مع قدرته على الإتيان بها، إلا أنه لا يأتي بها. وليس معنى العصمة أن الله تعالى يجبره على ترك المعصية، هذه قضية العصمة جبرية أو اختيارية. أم فيه طبعا قول بأنه حتى العصمة في آية التطهير أو التطهير في آية التطهير هو تطهير تكويني، لأنه أكو قولين في نفس الآية، قول بأن التطهير تطهير تشريعي، يعني الله طلب منهم أن يطهروا أنفسهم فطهروا أنفسهم، فيكون القضية تشريعية. الفرق بينهم وبين غيرهم أن الله طلب من الخلق كلهم أن يطهروا أنفسهم وما استجاب إلا هؤلاء، أو علم أنه لن يستجيب إلا هؤلاء فوجه الأمر إليهم خاصة، فيكون هنا الأمر تشريعي، يعني الله طلب منهم أن يطهروا أنفسهم فطهروا أنفسهم، هذا تفسير. تفسير آخر تقول بالعكس، هم طلبوا من الله أن يطهرهم فطهرهم، لعل في دعاء الندبة أنه اشترط عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجي، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقربتهم إلى آخره. فمن الأساس هم أرادوا أن يكونوا معصومين واشترطوا لله أنهم سيكونوا بهذه الكيفية، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم. على هذا التفسير يكون هم طلبوا الطهارة، طلبوا أن يكونوا طاهرين فطهرهم الله سبحانه وتعالى تكوينا، النتيجة بعد يكون غير قادر على فعل المعصية. لكن ذكرنا احنا عدم القدرة بطلب منه وليس عدم القدرة بالخارج، يعني عدم القدرة بقدرته وباختياره طلب أن لا يكون قادرا على المعاصي، هذه ما فيها مشكلة إشكال الجبر، أنه كيف أنه بعضهم يقول لك إذا العصمة جبرية فيكون الغير معصوم أفضل من المعصوم، لأن الغير معصوم قادر على أن يفعل المعصية ولا يفعل الشخص العادل، والمعصوم يكون لا غير قادر. نقول هذه غير قادر، إذا كان بطلبه صار غير قادر فماكو مشكلة، وأما إذا كان لا مو بطلبه غير قادر فهنا تكون المشكلة، يعني لأنه مجبور غصبا عني يصير مثل الجمادات أو غيرها ممن تتحرك بلا أي خطأ، يعني يكون الإنسان أفضل منها، الإنسان العادي أفضل منه. فلذلك تشبه بالدخول في المنظمات العالمية أو في الجمعيات مثلا الخيرية أو في غيرها، أنت قبل لا تدخل في هالجمعية باختيارك، ما حد يجي طالبك تعال ادفع، أو أفرض دخل في نقابة الأطباء قبل لا يدخل، الأطباء ما يمشوا عليه قوانينهم، لكن بعد ما يدخل يفرض عليه القانون، هنا ما يكون مجبر لأنه هو اللي دخل، هو اللي وقع، هو اللي سلم نفسه إلى الأمر هذا، هو الذي قبل به من الأساس. فالأشياء يعني الضغوطات اللي تصير عليه بعد هذا هو مسبقا قبل بهذه الضغوطات التي تمارس عليه. نفس الشيء هؤلاء سلموا أنفسهم لله تسليم كامل، يفعل بهم ما يشاء، وعلم الله أنهم واقعا يريدون ذلك، فعلى هالقول ما يكون مشكلة في القول بالعصمة الجبرية. المهم أن هناك قولان، لكن العصمة الجبرية إذا قلنا بها لابد أن تفسر بالكيفية التي ذكرناها وليست مطلقا، أن مطلقا ما يصير إليهم فضل. وليس معنى العصمة أن الله تعالى يجبره على ترك المعصية، بل يفعل به ألطافا، يترك المعصوم معها المعصية باختياره، بواسطة قوة عقله وكمال فطنته وذكائه ونهاية صفاء نفسه وشدة اعتنائه بطاعة الله تعالى كما أفاده السيد شبر. وبتعبير آخر هي روحية قدسية مانعة عن مخالفة التكاليف اللزومية شرعية وعقلية مع القدرة عليها. تعريف كلش لطيف. وبالتعبير المنصوص عليه في حديث هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى قولكم إن الإمام لا يكون إلا معصوما؟ فقال عليه السلام: المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع محارم الله. فهنا ممتنع بالله عن جميع محارم الله تشمل النوعين. إذا قلنا بالاختيار يكون هناك ألطاف، ألطاف تصل إلى أنه لا يرتكب أي محرم. إذا قلنا لا تكوينية يعني خلص هو بالله، الله سبحانه وتعالى خلقه تكوينا لا يرتكب محرما من الأساس. نعم. يذكر هنا ما أعرف من وين تفاس أو تقسيمات للعصمة، عصمة ثبوتية، عصمة إثباتية، عصمة كبرى، مصطلحات لعلها مصطلحات متكلمين يعني مو مصطلحات ما هي موجودة في الروايات. يعني العصمة الثبوتية هي ترك المعاصي وفعل الواجبات استمرارا وعدم مفارقة طريق العدل والطاعة أبدا وعدم السلوك في طريق القبيح والمعصية إطلاقا، وهذه موجودة في الذرية الخاصة للمعصومين. فعصمة ثبوتية بمعنى أنه هذه العصمة ثابتة لهم موجودة في داخلهم. عصمة إثباتية يفترض أنه الإثبات في مقابل الثبوت، يعني عصمة عليها دليل. هو هنا جايب التفسير آخر، يعني مو عصمة الثبوت، ثبوت والإثبات مو المصطلح المعروف عند المناطق وعند الفلاسفة، بل طارح مصطلح جديد يعني خارج عن هذا. أنه العصمة، احنا قلنا أن العصمة مراتب، يعني من أول مرتبة من مراتب العصمة إلى آخر مرتبة نفس الشيء، بين غير المعصوم والمعصوم بشكل كبير جدا. يعني لما نقيس المعصومين الذين هم الأنبياء، أفرض من أنبياء بني إسرائيل، هذا معصوم، والنبي محمد صلى الله عليه وآله أيضا معصوم، فالنسب بينهم متفاوتة، يعني درجات متفاوتة جدا وكبيرة جدا بين أقل مراتب العصمة وكلها عصمة، لكن بين أولها وآخرها مراتب كبيرة جدا. فهو يريد يقول بأن عندنا مرتبة أولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، بل تقدر تقول بأن هناك مو بس ثلاث مراتب، وإنما الأنبياء نفسهم يتفاوتون جدا في مراتبهم، ومنهم أولو العزم ومنهم النبي صلى الله عليه وآله، وبين مرتبة أولي العزم وبين أقل الأنبياء مراتب، وبين أولي العزم وبين النبي صلى الله عليه وآله والأئمة مراتب. فإذا هناك كثير من المراتب ليس هذه فقط. زين، هذه مرحلة ثانية يقول فيها إمكان ترك الأولى، فهذه ترتبط بغير أولي العزم. عصمة كبرى وهي نفس العصمة الإثباتية، مضافا إلى عدم ترك الأولى وعدم السهو وعدم الخطأ فيها، وتكون في المعصومين الأربعة عشر. وهذه العصمة هي عنوان بحثنا هنا في مبحث الإمامة، وعصمتهم كما قلنا ثابتة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. إذا نحن عرفنا النتيجة، أن المقصود من العصمة هذه الملكة التي بها يكون، التي إذا وجدت في شخص فإن هذا الشخص يكون غير قابل للمعصية، هذا أول مرتبة من مراتبها، يعني أقل درجة من درجات العصمة أن لا يرتكب محرما نهائيا، يرتكب خلاف الأولى، هذه بعض المراتب، بعض المراتب لا يرتكب خلاف الأولى، بعض المراتب أكثر من ذلك، ليس فيها سهو ولا خطأ ولا غير ذلك. فإذا هي مراتب مختلفة، نفس العصمة لها مراتب مختلفة. استدل بالقرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهنا الكلام في الإرادة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلنا أن الإرادة هنا يعني طرحت على نحوين، على نحو إرادة تشريعية، يعني الله سبحانه وتعالى يريد تشريعا بمعنى أنه أكو حكم شرعي كلف به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو أن يطهروا أنفسهم، مثل ما الله يريد منك أن تصلي، يريد منك أن تصوم، هذا معنى التشريع، يريد منك أن تصوم، يريد أن تحج، يريد من أهل البيت أن يطهروا أنفسهم، وهم امتثلوا وطهروا أنفسهم. طبعا الإشكال على الإرادة التشريعية، يقول لك هو الله يريد من البشر كلها أن تتطهر وليس فقط من أهل البيت، فش معنى أنه يقال بأن الإرادة تتعلق بأهل البيت دون غيرهم؟ فهني يقولوا بأنه وجهها لأهل البيت دون غيرهم، لأنه يعلم أن هؤلاء هم الذين يستجيبون، وإن كان يراد من الجميع لكن ما الباقي لا يستجيبون، ولذلك لم يوجه لهم خطابا. مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بعض علماء يقول بأن المسلمين والمؤمنين وغير المؤمنين مكلفون بالفروع ومكلف بالصوم، فليش يوجه الأمر إلى المؤمن؟ لأنه هو الذي يستجيب، ما يروح يوجه للكفار يا كفار صوموا، ذولاك يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا يمكن بعضهم يوافق يعني ويتجه إلى، أما المؤمن يوجه إلى نفس الصيام. فهذا تفسير. التفسير الثاني أن تكون إرادة تكوينية مثل ما قلنا، فإنما يريد الله تكوينا ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. التكوين هم عليها إشكال، وهو إشكال الجبر، فيكون الجبر بالاختيار، يكون نحلها، نحل إشكال الجبر بأن هذا الجبر جبر بالاختيار، والجبر بالاختيار هم اختاروا أن يجبروا، والجبر بالاختيار يعتبر اختيارا، يدخل في حكم الاختيار ولا يدخل في حكم الجبر، وإن كانت نتيجته نتيجة الجبر لكن هم الذين أرادوا ذلك، وماكو مشكلة. يقولوا ينقلوا قضية عن واحد أنه يريد يخمس لكن شاف المبلغ كبير، فكل ما جاء يريد يطلعه ما يقدر، يعني نفسه تأبى، فقال لأحد العلماء رسل لك اثنين شوي قوى وأخذ المفتاح من عندي ذاك قبل البنوك، وأنا بصرخ وباسبهم بلعنهم باسوي اللي أسوي، بس ما عليكم شغل، ربطوني واخذوا الحق واحسبوا الأموال واخذوا الحق واطلعوا، ما عليكم مني مهما فعلت. ففعلا جوا سووا، يعني حسب القصة اللي تذكر أنهم سووا هذا العمل كله، والرجل يصرخ ويلعن ويسب ويحاول أن يقوم بس ما عليهم شغل فيه، إلى أن أخذوا الحق ومشى. فهذه طبعا الآن يعتبر جبر، جاييني أموال ماخوذة غصبا أصلا، مو ماخوذة باختيار، لكن هذا الجبر هو باختيار، هو اللي طلب، هو اللي طلب أن يصنع به هذا الفعل. ولذلك يقول أن تكملة القصة يقول بعد هذا راح للشيخ قال له يعني ريحت قلبي، صحيح أنا صعب علي كثير لكن على كل حال القضية خلصت يعني بعد عملية شديدة وخطيرة. فهذا كتفسير أو توضيح كيف يكون جبر وفي نفس الوقت بالاختيار، هو اللي قال لهم واللي سمح لهم أن يجبروا بهذا، قال شفتوني ربطوني وخلوني قاعد ما لكم شغل، ولا أقول مو تخافوا يعني من كلام. فهذا نوع من الجبر الذي يكون بالاختيار، لا ينافي الاختيار، يعتبر هذا مختار ويدري عن نفسه أنه يريد يتخلص من هذا الأمر ولذلك تخلص منه. هذه الآية طبعا تواتر أنها من النازلة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في كتب الشيعة وكتب السنة، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.